السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الرد على تصريحات بابا الفاتيكان، وذكرنا أنها من الناحية الموضوعية تناولت ثلاثة موضوعات رئيسية. الموضوع الأول علاقة الإيمان بالعقل، وقد بينا كذبه وافتراءه وتناقضه، وبينا أنه أن أديانه التي يؤمن بها، لأنه لا يؤمن بدين واحد، هو يؤمن باليهودية التي هي العهد القديم وما يسمى عندهم بالمسيحية في العهد الجديد، ويؤمن بالفلسفة أكثر من إيمانه بهذين الدينين. وهذه الأديان الثلاثة التي يؤمن بها كلها مجانبة للعقل، بعيدة عنه كما بين. ثم تكلمنا عن فريته التي قال أن الإسلام انتشر بحد السيف، وبينا نعم أنه انتشر بحد السيف نشرا للحق وإزالة لعروش الكياسرة وكراسي البابوية التي تحول بين الناس وبين سماع الحق، لكن لم تسلط السيوف على الرقاب، فأين يهوديته ومسيحيته من هذا؟ بل ما جاءوا إلا بالإبادة لجميع المخالفين وقتل النساء والذرية كما بينا هذا، وينسبون هذا إلى دين الله تبارك وتعالى. بقيت القضية الثالثة التي أثارها ذلك الرجل، وهي قضية الإيمان بالقدر. طبعا كما ذكرنا هو من جبنه المنهجي والواقعي أنه تكلم في حجر مغلقة ولم يطلب مناظرة، ثم يدعي أن المسلمين لم يستطيعوا أن يردوا الحجة بالحج. الأمر الثاني أنه استعار كلاما من كاتب آخر، وهذا الكاتب يحكي مناظرة بين اثنين، فالأمر من وراء وراء، يعني هو جعل عدة حواجز بينه وبين الكلام. فهو ينقل عن رجل لبناني يسمى خوري، له كتاب حول هذه القضية، نقل في ثناياها المناظرة التي تمت بين الإمبراطور الروماني وبين ما أسناب المثقف مسلم فارسي. وبعد ما ذكر المناظرة التي ذكرها أيضا من جانب واحد، أنا وحكى لنا أن هذا الإمبراطور قال لمناظره: أرني شيئا جديدا أتى به محمد، فلم تجد إلا كل ما هو شرير ولا إنساني، مثل أمره بنصر الدين الذي كان يبشر به بحد السيف. فهل كان هذا المناظر صامت أخرس لا يتكلم؟ لم يذكر لنا ماذا كان الجواب، وقد أجبنا نحن بما أجل. ثم يقول إن خوري بعد ما ذكر هذه المناظرة بيّن وقال: بالنسبة للإمبراطور وهو بيزنطي تعلم من الفلسفة الإغريقية، هل هو بابا المسيحيين أم بابا الفلاسفة الإغريقيين؟ إذا أو يذكر لنا أي إلى أي ديانة ينتمي؟ هذه ديانة يزعمون أنها ديانة التوحيد، والفلاسفة والإغريقيين واليونان واليونان كانوا على ديانات وثنية. فإذا كان هو يرى أن الديانتين ملتقيتان كما صرح، إذن فهذا اعتراف منه بأنهم قلبوا دين عيسى عليه السلام إلى وثنية. وهو هنا تجد الكلام من أوله إلى آخره تمدح واعتزاز بالفلسفة أكثر من اعتزاز بدين عيسى عليه السلام. إذن ما الداعي للانتساب لهذا الدين؟ فلينتسب إلى الفلسفة. يقول بالنسبة للإمبراطور، ده مش كلام البندك، هذا كلام خوري. قل بالنسبة لله هو ينقل كما ذكرنا، ينقل نقل من وراء نقل من وراء نقل وهكذا. قل بالنسبة للإمبراطور وهو بيزنطي تعلم من الفلسفة الإغريقية، هذه المقولة واضحة، مقولة أن العنف يعتبر تصرف بشكل منافي للعقل، منافي لطبيعة الرب. وفي المقابل بالنسبة للعقيدة الإسلامية، في الواقع ترجمة المحاضرة منشورة في موقع إسلام أونلاين، أظن في خطأ مطبعي، العبارة بتقول: الرب ليست مشيئته مطلقة وإرادته ليست مرتبطة بأي من مقولاتنا ولا حتى بالعقل. أظن أن كلمة ليست دي زيادة، يبقى الرب مشيئته مطلقة، أن ده اللي يستقيم به المعنى. وإرادته ليست مرتبطة بأي من مقولاتنا ولا حتى بالعقل. قل: ويستشهد خوري في هذا الشأن بكتاب للعالم الفرنسي المتخصص في الدراسات الإسلامية فلان الفلاني، يقول أن ابن حزم الفقيه الذي عاش في القرنين العاشر والحادي عشر ذهب في تفسيره إلى حد القول إن الله ليس لزاما عليه أن يتمسك حتى بكلمته، ولا شيء يلزمه على أن يطلعنا على الحقيقة، ويمكن للإنسان إذا راغب أن يعبد الأوثان. يقول: من هذه النقطة يكون الطريق الفاصل بين فهم طبيعة الله وبين التحقيق المتعمق للدين الذي يتحدانا اليوم. فهل من الفكر اليوناني فقط أن نعتقد أنه أمر منافي للعقل مخالفة طبيعة الله، أم أن هذا أمر مفهوم من تلقائه وبصورة دائمة؟ الفكر اليوناني الذي يتحدث عنه ليس مجمعا على وجود الله، لكي يقول أن هذا الفكر اليوناني معظمه يقول أن الإله غير موجود. يقول: أعتقد أنه من هذه الوجهة هناك تناغم عميق ملحوظ بين ما هو إغريقي وبين ما ورد في الكتاب المقدس من تأسيس للإيمان بالرب. أول آية في سفر التكوين، وهي أول آية في الكتاب المقدس ككل، استعملها يوحنا في بداية إنجيله قائلا: في البدء كانت الكلمة. أولا هذا جهل منه أو تجاهل، هو هؤلاء دائما يعتمدوا على أن لا أحد يقرأ وراءهم ولا يعرف، هذه هي في إنجيل يوحنا، لكن من اللي قال أنها في العهد القديم؟ هذه من وضع إنجيل يوحنا: في البدء كانت الكلمة، وهذه الكلمة التي كان الإمبراطور يحتاجها، الرب يتحاور بالكلمة، والكلمة هي عقل وكلمة في نفس الوقت. طبعا النصارى بيعتقدوا أن عيسى عليه السلام هو كلمة الله تجسدت، فهو هنا بيلجأ إلى هذه العقيدة الخاربة أن كلام الله قد تجسد، وهذا من الأمور التي يستحيل على العقل أن يستوعبها، أن هذه أن الكلام يتجسد ويصير إنسان من لحم ودم، وهذه جوهر العقيدة النصرانية. قد ذكرنا في مناقشة عقيدتي أن الأناجيل اللي هم بيعترفوا بها أربعة من جملة يعني مئات الأناجيل ما فيهاش غير إنجيل يوحنا الذي ذكر هذه العبارة: في البدء كانت الكلمة. إنجيل يوحنا بإجماعهم إن كاتبه يوناني ومتأخر عن كتاب الأناجيل الثلاثة، ويعني تميز عنهم بهذه العبارة. وكما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون الإنجيل اللي هم محتاجينه جدا لإثبات وإن تجسد الكلمة، يبقى أصرح إنجيل في الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن يوحنا انفرد بنبوءة أن عيسى عليه السلام قبل صلبه على ما يعتقدون، قبل رفعه الذي يظن أنه صلب، قال لهم: إني سأذهب إلى أبي ليرسل لكم الفرقليتس، وهي كلمة يونانية ترجمتها الوحيدة أحمد، وهم يترجمونها المعزي. عايزين نسأل هذا الرجل بيقول لنا بالعقل، أين عقله لما سمح بتبديل الترجمة في كتاب يزعم أنه كتاب مقدس؟ يقول: الرب يتحاور بالكلمة. هو يوحنا ما قالش الرب يتحاور بالكلمة، ده يوحنا بيثبت أن الكلمة تجسدت. فإذا هو يعني بيدلس على من؟ يعني هو كل الحوار ده ومش عايز يقترب من لب عقيدته، فين حوار الأديان اللي بيتكلم عليه؟ هو أولا بيحاور نفسه، دي قضية، وفي غرفة مغلقة وأمام تلاميذه بيحكي عن خوري، اللي بيحكي عن مانويل الثاني، واللي بيحكي عن كذا، هو ما قالش حاجة نفسه. ثم بيقول أن غرض يوحنا من إثبات أول آية في أو أول فقرة في إنجيلي: في البدء كانت الكلمة، الدلالة على أهمية الحوار. هذا لا يكون إلا إذا كان هذا الرجل قد فقد عقله الذي يدعونا إلى الكلام عليه، لأنه بإجماع مفسر الكتاب كتابهم الذي يدعونه بالمقدس إن العبء إن هنا مش العملية إن إثبات الحوار، القضية إثبات أن عيسى هو إثبات الجزء الإلهي من عيسى، أن في البدء كانت كلمة، كان أقنوم الكلمة موجود منذ الأزل، عشان يقول أنه هو بشري وأزلي في نفس الوقت، وبعدين تجسد، فهو دلوقتي بيستخدمها هنا على أنها يعني من أجل الحوار أو غير هذا. يقول والكلمة هي عقل وكلمة في نفس الوقت، ما قالناش إن الكلمة بقت جسد، وإن الجسد ده بقى بشر وإله في آن واحد، ويا ريت الأمر وقف عند كده. وبعدين الخمر والخبز في العشاء الرباني تحول برضو الجسد المسيح ودمه، مش هو ما دام بيكلمنا على العقل يكمل التفاصيل، انه يقول كان الكلمة عقل وكلمة في نفس الوقت. طبعا ايه، طب ما يقولوا انها تجسدت كما هي عقيدته. يقول هذه هي الكلمة التي كان الامبراطور يحتاجها، الرب يتحاور بالكلمة، هو الرب يتحاور بها ولا يرسلها لكي تصلب تكفيرا عن خطايا البشر. هذا يقول العقل القابل للخلق ويمكن تناقله شريطة أن يظل رجدا. يوحنا أهدانا بذلك بتلك الكلمة الخاتمة لمفهوم الرب في الكتاب المقدس، ففي البدء كانت الكلمة والكلمة هي الرب. طبعا هنا الكلمة هي الرب ليه؟ عشان تجسدت وبقت ابن الرب، والرب وابنه حاجة واحد، مفيش مشكلة. فيعني ده كما ذكرنا كل سطر بل كل كلمة تنقض التي قبلها. هي الكلمة قابلة للخلق ولا هي عقل، ولا هي عقل وكلمة، ولا هي الرب ذاته، الرب بيتحاور بها ولا بيتحاور معها؟ هذه طبيعة هذا الدين. يقول والالتقاء بين الرسالة التي نقلها الكتاب المقدس وبين الفكر الإغريقي لم يكن وليد صدفة. اعترافات في الواقع ما تحتاج إلى مناقشة أكثر من هذا. راجل بيعترف أنه يعني دينه فلسفي أكثر منه يعني منسوب إلى يعني دين الله. قال فرؤيا بولس المقدس من الذي قدسه؟ ومن الذي أخبركم أنه رسول؟ ما هي الدلائل التي أتى بها لكي تصدقونه أنه رسول من قبل عيسى عليه السلام؟ إذن ويضع لكم هذا الدين. يقول فرؤيا بولس المقدس الذي نظر في وجه مقدونيا وسمعه يدعو تعالى وساعدنا، هذه الرؤيا يجب أن تفسر على أنها تكثيف للتلاقي بين العقيدة التي يشتمل عليها الكتاب المقدس وبين السؤال اليوناني. ثم يثني على يقول اليوم نعرف أن الترجمة اليونانية للعهد القديم بالأسكندرية أي الترجمة السبعينية لم تكن مجرد ترجمة للنص العبري فقط، بل إنها خطوة هامة في تاريخ الوحي الإلهي التي أدت إلى انتشار المسيحية. اللي يعنينا هنا إن هو عرض بعقيدة المسلمين في قضية الإرادة الإلهية وعلاقتها بالإرادة البشرية، ودي فرية قديمة استخدمها الاستعمار من أول ما بدأ لبلاد المسلمين. عايز يقول لهم طبعا بدأ الدعاة والمصلحون يقوموا بين الناس لكي يبرهنوا لهم أن ما أصابهم من ذل وما أصابهم من استعلاء لأعدائهم عليهم كان بسبب تقصيرهم وتركهم لدين الله. فأراد هؤلاء أن يثبتوا العكس، قال لهم أنتم تمسكتم بدينكم وهذا الدين قد جعلكم فيما أنتم فيه. طب ما مسؤولية الدين عن هذا؟ قالوا دينكم دين جبري، دينكم دين جبري يدعو إلى التواكل، يدعو إلى التواكل، فتواكلتم ولم تصنعوا الديناميت. كما ذكرنا أن الديناميت كان فاصل بين انتصارات الدولة العثمانية اختراع الديناميت وبين يعني توقف عنده انتصارات الدولة العثمانية وبدأت أوروبا تخرج من قمقمها، وده له أسباب تاريخية كتير ربما أشرنا إليها قبل ذلك. قالوا أنتم دينكم دين جبري فقعدتم تنتظرون النصر من السماء فلم يأتي، ونحن عملنا بسواعدنا وكذا حتى انتصرنا. هذه الفرية تكررت، وذكرنا أن وثيقة الفاتيكان اللي صدرت سنة 1970 قالت أن دي كذب وأن هم فعلا يتراجعوا عن اتهام الإسلام بالتواكلية والإسلام الدين غير تواكلي، وبعدين رجع تاني رددوا نفس الفرية. وقد سبق أن دارت هذه المناظرة بين أحد مبشريهم وبين الشيخ محمد عبده رحمه الله في قصر أحد الخديوي، لا أذكر من بالضبط، وقال هذا المبشر أو كان أظن سفير فرنسا في مصر، وقال هذه الفرية، فقال الشيخ محمد عبده، لكن هذا غير صحيح. ديننا يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ودينكم يقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، فتركنا نحن ديننا بينما أخذتم أنتم به فانتصرتم وانهزمتم. فالفرقة دي تكررت، وهذا الرد في يعني في الجملة صحيح وإن كان يحتاج لضبط في بعض العبارات. فهم مصرين على أن الإسلام دين جبري، وعلى أن أوروبا تدين بالدين القذري، بالدين القذري، ومن ثم انتصرت. فوكلا جزئيتي هذا الكلام غير صحيح. فلا الإسلام دين جبري، ولا المسيحية ولا اليهودية ولا الفلسفة دين قذري. الأمر باختصار أن الفلاسفة، وقد ذكرنا يعني أن الفلسفة يبحثون في قضايا المحسوس وقضايا ما وراء الطبيعة بطريقة عقلية محضة، شغلهم حيث وهم بعيدين عن الوحي وعن الاستنارة به قضية العلاقة بين إرادة العبد وإرادة الرب، وبالتالي طرحوا سؤال إن على الفيلسوف أن يختار اختيار من اثنين، إما أن يقول أن الإنسان مخير، وإما أن يقول أن الإنسان مسير. ومعظمهم فشل في الإجابة، وبعضهم ترك الإجابة على هذا. وأكثر الفلاسفة، ورجل بيتمدح بالفلسفة الإغريقية، أكثر الفلاسفة على مذهب الجبر. أكثر الفلاسفة الغربيين الإغريقيين فلسفة القدر دي الفلسفة القرن العشرين، فلاسفة الإنجليز والأمريكيين المعاصرين. لكن الفلسفة الإغريقية اللي هو بيتمدح بها معظمهم على مذهب الجبر. الحاصل الفلاسفة اختلفوا في العلاقة بين إرادة العبد وإرادة الرب، وطرحوا قضية هل الإنسان مخير أم مسير، هل الإنسان يعني له اختيار أم مجبر على ذلك، ويعني خاضوا في ذلك كل مسلك، واضطربت عباراتهم. وكما يقول قائلهم أنهم إن قالوا مخير صودموا بكم الضغوط الخارجية الواقعة على الإنسان. وبعضهم يقول مخير، وبعدين يفاجأ أن الإنسان هامش اختياره في الحياة محدود جدا، ثم يقول مسير، ولكن يجد أن الإنسان يختار ويدافع عما يختاره، يحب هذا ويبغض ذاك، يرضى بهذه الفكرة ولا يرضى بتلك. وهكذا تاهت الفلسفة في كل واد. وأما يعني دين الله عز وجل فحل أو بين للإنسان القضية أن الوحي هو الذي يستطيع أن يخبرك عما يغيب عن عقلك وما لا تراه أمامك، من أن الله تبارك وتعالى قد خلق للإنسان إرادة ومشيئة بها تقع أفعال، وأن الله تبارك وتعالى إرادته فوق هذه الإرادة ومشيئته فوق هذه المشيئة، وأن العبد لا يشاء إلا ما شاء الله منه في الأزل. إلى هذه النقطة، وأي عقل لا يمكن أن يتشكك في هذه الجزئية، أي عاقل لا يمكن أن يتشكك في أن الإنسان له إرادة ومشيئة. ويتضح ذلك جدا عندما يسلب الإنسان إرادته، فكل عاقل يعلم الفرق بين حركة المرتعش والمقيد وبين حركة الإنسان الطبيعي، الفرق ده هو اللي اسمه الإرادة. إذن كل إنسان له إرادة، هذه قضية فطرية لا يمكن أن ينازع فيها أحد. وكون أن الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما يريد قضية فطرية أيضا ينازع فيها الآن ذلك الرجل وأتباعه من المتألهين الذين يؤلهون أنفسهم وغيرهم من دون الله. فيبقى الله تبارك وتعالى من مقتضى قدراتي ألا يقع في ملكي إلا ما يريد. طب إذا كان القضيتين دول كده فطريتين، إيه الإشكال بيجي منين؟ إن الناس تسأل إذا ماذا يحدث إذا أراد العبد شيئا وأراد الله منه خلافه، والإجابة أن هذا لن يحدث لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السؤال اللي يلي ذلك كيف يخلق الله للعبد إرادة ومشيئة ثم يعني لا تختار هذه الإرادة والمشيئة إلا ما اختار الله منها في الأذل، تأتي الإجابة ولا يحيطون به علما. يبقى السؤال بكيف في صفات الله، ما احنا هنا بنتكلم على إرادة الله وعلاقتها بإرادة الايه البشر، السؤال بكيف غير وارد، لن تجد له إجابة. طيب الفلاسفة لن يقنعوا، الفلاسفة متألهين كحال هذا البابا وغيره، لن يقنعوا بأنه يقال لهم هذه منطقة العقل لن يستطيع أن يقتحمها. طيب لما خاضوا عملوا إيه؟ ناقضوا البدهيات العقلية. ما هو يا إما يقنع بأن هنا ملهاش إجابة عنده ومش هيقدر يستوعب الإجابة دلوقتي، وإما أنه يرجع يقول يا إما يلغي إرادة الرب يا إما يلغي إرادة الإيه؟ العبد. اللي بيلغي إرادة الرب دول اسمهم القدرية، واللي بيلغي إرادة العبد دول اسمهم الإيه؟ الجبرية. ده المصطلح اللي عندنا، ولها مصطلحات مناظرة عند الفلاسفة عند الترجمة، بتترجم هذه بتلك. القضية أن دلوقتي في مسلكين متعارضتين والحق بينهما. يعني حتى لا يطول بنا المقام، معظم الفلاسفة حاولوا أن يصلوا إلى هذه الإجابة، حاولوا يعني بعضهم بيقول لا نستطيع أن نقول مخير ولا نستطيع أن نقول مسير ولا نستطيع أن نقول شيء، يعني ولو رجعوا إلى الدين لحصر لهم السكينة والطمأنينة. طيب هنا في فرق بين الأمور، يعني النظرة للأمور من حيث ما هي عليه، وبين حاجة الإنسان إلى النظرة من زاوية معينة في بعض الأحيان. فالإنسان إذا قررنا بأن في إرادة للعبد وإرادة للرب عز وجل، وأن العلاقة هذه التي ذكرناها، ففي بعض المواطن يكون الأنفع للعبد أن يستغرق فكرة في إرادة الرب جل وعلا ويغفل تماما عن إرادة نفسه ومشيئته، وفي بعض الأحيان يكون الأفضل العكس. بالنسبة لأمر الآخرة حيث أنها هي يعني مجال اهتمام المسلمين الأول بخلاف هؤلاء القوم، ما عندهمش اهتمام غير بالدنيا. أنت ستفاجأ أن هذا الرجل بيتكلم على أو أن الغرب عموما لما بيتكلم على المسلمين أنهم جبريين، أصدهم جبريين في إيه؟ في مجال الدنيا، هم بيتكلموش على الآخرة. فالمقصود أن في أمر الآخرة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشيطان جعل الناس يكونون جبريين المعصية قدريين الطاعة، والواجب العكس. الشيطان يخلي الإنسان وقت المعصية يقول الله إرادة ربنا، وهي كلمة حق أريد بها باطل. وقت الطاعة يقول عملت وخليت وهكذا، يقول والواجب العكس، إن وقت الطاعة لا يتذكر إلا نعمة ربه عليه، قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ووقت المعصية يتذكر تقصير نفسه وعجزها وضعفها حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. كذا في أمر الدنيا، في أمر الدنيا فالإنسان يأخذ بالأسباب وفق قدرته وما يدخل في قدرته، وهذا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومع ذلك يبقى قلبيا يده فيها نظر للأسباب، جوارحه في الأسباب وقلبه متعلق بالله تبارك وتعالى، يعلم أن الله هو خالق الأسباب ومسبب الأسباب وهكذا. هذا الإيمان بالقدر هو سر حيوية هذه الأمة. في الواقع هؤلاء القوم يحسدون الأمة على فهمهم لقضية القضاء والقدر، اللي جعل هذه الأمة لا تخاف الشدائد ولا الصعاب ويأخذ بالأسباب التي معه، وإذا عجز لم يهلع لم يفزع. أنت تنظر الجندي الأمريكي أو الإسرائيلي دبابة متحركة معه أوقية وقذائف على الكتف ومعه طعام وشراب ومع ذلك إذا يعني يرتجف من ربما أفراد قليلين، ده الواقع، وده سبب الحملة دي كلها. هم بيقولوا ان يعني في انهم اكتشفوا ان تربية يعني شعوبهم على الملذات يعرض وجودهم للخطر. دول ما عندهمش شيء ايمان يتمسكون به في وقت الشدائد ولا، لكن المسلم عنده نعم بياخد بالاسباب، ولكن اذا زالت ثبت وابلى بلاء حسنا. وده الواقع المشاهد. عشان كده عقيدة القدر هو من جهة بيحاربوا الجهاد عشان المسلمين ما فكروش يجاهدوا، لا دفاعا ولا هجوما. كان زمان يقول لك الحرب دفاعية فقط، دلوقتي لا دفاع ولا هجوم. احنا هل يملك المسلمين الان الا الدفاع؟ والامر الثاني المسلمين يقولوا لا، ده احنا مفهومنا للقدر هو اللي مخلينا متخلفين، ناخذ المفهوم الغربي، ناخذ المفهوم الغربي. بينما المفهوم المسلمين للقدر طبعا ما قدروش يستعيروه لانه يحتاج ايمان حقيقي، وهو مخلي الناس ما تؤمنش، لانه هو لو دخلوا عشان يؤمنوا بجد هيكفروا، وده الواقع اللي هم بيعترفوا بيه. اللي يدخل عشان يتفحص في عقائدهم المضطربة هيكفر، فخليه مؤمن بالتقليد من بعيد وخلاص. طب هذا الايمان الهش مش هيقدر يحيل عليه في الازمات. فاذا لا علاج الا انه ياخد الاسلام او يحاربه اذا كان عايز يصر ان يكون هو البابا وان يكون الثاني هو الرئيس والاخر هو الملك، وهؤلاء هم الذين يحكمون الدنيا بالباطل، فليصروا على الباطل ويزيفوه ويجعلوا المسلمين يتنازلون عن الحق. ده ملخص القضية. اذا مفهوم المسلمين للقضاء والقدر هو احد اهم اسباب عزتهم ورفعتهم، واحد اهم اسباب حيويتهم، واحد اهم اسباب انهم لم يفنوا من الوجود حتى الان، انها امة صامدة هذا الصمود لانهم يعني يتجاوزون الازمات. وضع عندك مثال مثلا الانتقال من الاقتصاد الاشتراكي الى الاقتصاد الحر، عمل ايه في روسيا؟ خلها تنهار من دولة عظمى الى دولة في ذيل الامم. ولماذا؟ لان الناس لا تستطيع ان تتحمل اي نقص في اقواتها، انهيار رهيب. العالم يعني كان بينصح بلاد المسلمين بالتحول الاقتصادي عشان يحصل انهيار، ما حصلش. يعني التحول الاقتصادي بيتم وبنفس العجلة اللي بيتم بيها او اللي تم بيها في روسيا، وما حصلش انهيار. ليه؟ لان الناس مؤمنة، وبالتالي اللي كان بياكل رغيف ممكن ياكل نص، واللي بياكل نص ياكل ربع، وغير جوانب اخرى، جوانب التكافل والتعاطف، جوانب الذكاء. لكن عموما المسلمين حتى في هذه الازمات الذاتية تمر بفضل الله تبارك وتعالى. يحصل مثلا زلازل، يحصل امور من هذا. انظر الى الغرب المتحضر، مع يعني المدن الاوروبية الكبرى تستأجر سنويا بيعني ملايين الدولارات اخمار صناعية تكون جاهزة للاضاءة المركزية للمدن من السماء في حالة انقطاع التيار الكهربي. يعني يدفع ملايين الدولارات لحاجة ما بتحصلش، لكن لانها لما بتحصل مرة بتنهار. انقطاع المركزي في التيار الكهربي لو ما بيحصل في المدن الاوروبية، قتل ونهب وسرقة، قوم متعلقين بالاسباب. وبالتالي اللي بيخليه ما يقتلش وما يسرقش ان هو خايف من القانون او غير هذا، ولكن هو من داخله حيوان متعلق بالاسباب الى اقصى درجة. لما يلاقي الفرصة تلاقي وانقطع الطيار في بعض مدنهم، وعاد في مناظر الناس، بدأوا الاعلام يصور الناس تسير بالاطعمة من محلات الاطعمة، ناس تسير بكذا، ناس تسير بكذا. هذه القضية هؤلاء القوم. يعني في الواقع حتى لا نطيل، يعني كنا نود ان احنا نشرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما لسبب بسيط. ان هذا الرجل طالبنا ان نعمل عقولنا، قالوا لا احنا مش هنديك عقولنا، كبيرة قوي عليك، احنا عايزين نعطيك عقول اطفال المسلمين. يعني ان احنا عقول اطفال المسلمين اللي حفظوا بها قل هو الله احد، عقول اطفال المسلمين اللي كان ابن عباس رضي الله عنه عمره 8 سنوات يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لا فيش بقى بدل حرير ولا تاج ذهب، مش عارف يقولوا ثياب البابا الفقران مش التاني طبعا، انت بتكلف مش عارف 25 ألف باين، الله أعلم التاني بقى بيبقى بكام. فالقضية دول ناس عايشين في كده, يلبسوا حرير وتيجان وصولجان, لا مثلا كان على حمار ومع ذلك ما كانش يركبه لوحده. اللي يركبه لوحده هو يساعد اتنين. دلوقتي هو الواحد منهم بيركب ايه الموكب, لازم يكون عدة سيارات. ولذلك ذاك النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من الإعجاز العلمي في السنة, أو يعني قد لا يكون, ولكن غالبا هي إشارة ضمنية, ستكون إبل للشياطين, ستكون إبل للشياطين, تكفي الأربعة الثلاثة والأربعة ويركبها الراكب منفرد. قيل إن دي إشارة إلى اختراع السيارات, وفيها ذم إن الواحد لو كان معاه مكان على الدابة, وطبعا دون أن لأنه هو أولى بمنفعة أشيائه. إذا المعنى أنه ممكن يكون يعلم أن في إخواني معه على نفس الطريق ويتعمد أن يتركهم. طبعا دول بيبقى معاه مش في الدابة الواحدة, بيبقى معاه دواب كتير جدا ومن كل الموديلات, وهذا دي طبيعته. لا نزلا يعني يستصحب معه ابن عمه ويوصي وصية. هذا الرجل مضطرب في قضية القدر وصعب عليه جدا, بنقول له طب خد الحديث ده افهمه, هتلاقي الموضوع سهل, وبلاش مصطلحات جبر وقدر ولا تنازع الإرادة والمشيئة والكلام ده كله. لا نقول الإسلام دين الفطرة, احنا اضطرنا نستخدم المصطلحات دي مجاراة لهذه العقول الممسوخة, لكن نقول له لا خد الحديث ده, ان ممكن نرسل له طفل من أطفال المسلمين يحفظه قل هو الله أحد ويقول له هذه الوصية وغيرها من الوصايا, وده كفاية جدا. دي حجتنا عند هذا الرجل وعند أمثاله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. طبعا مش كلمة زي الكلمة بتاعته اللي في البدء كانت الكلمة, والكلمة هي الرب, والكلمة هي روح الرب, والكلمة هي التي يحاورنا بها الرب, والكلمة مخلوقة. لا, الكلام إذا قيل فيفهمه كل أحد. إني أعلمك كلمات بالمعنى المتبادل للذهن, المعنى كلمة كلمة, وهي جمل. احفظ الله يحفظك, دعك من مصطلحات الجبر والقدر وتنازع الإرادة والمشيئة والفلاسفة والفيلسوف فلان وعلان, احفظ الله يحفظك. هي دي على فكرة عموم المسلمين عقدتهم في القدر فاسدة. لما تيجي تسأله تلاقي مش فاهم, لكن هو معظمهم عارف احفظ الله يحفظك, ويا ليته كان يعرفها وبس. لا, وهي دي اللي مأثرة في حياة المسلمين. احفظ الله تجده تجاهك, يبقى احفظ لك إرادة ومشيئة وبتخاطب بناء على ذلك. احفظ الله في أوامره يحفظك, هذا لأن قدرة الله يعني هي المهيمنة والمسيطرة. إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول رواه الترمذي, وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, وما أصابك لم يكن ليخطئك, واعلم أن النصر مع الصبر, وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسر. ده خلاصة يعني عقيدة المسلمين في القدر. هو قال المسلمين جبرية, ويعني بالجبر الجزء الدنيوي منه, بمعنى أنهم ينتظرون النصر أن ينزل عليهم من السماء, وده غير حاصل. ربما حصل في بعض عصور الضعف, لكن مش هي دي عقيدة المسلمين. ولو كانت كده ما كانوش فتحوا الدنيا كلها. ينتظرون النصر من السماء, نعم, ويعرفون أن النصر من عند الله, ولكن يأخذون بما في أيديهم من أسباب. طب هو تمدح بعقيدة الفلاسفة وعقيدة اليهود وعقيدة النصارى مع أن كل هؤلاء جبرية, يبقى هذا من الكذب. تاني زي ما قالوا لنا أنتم انتشرتوا بحد السيف بينما هم دينهم قائم على إبادة الآخرين, برضو هنا قل له لا، ده انت التلات طوائف التلات اديان اللي انت ممزق بينهم كلهم جبري. الفلاسفة مضطربون ايام اضطراب، ومعظمهم على عقيدة الجبر، وعقيدة القدر التي بدأ يروج لها فلاسفة القرن التاسع عشر والعشرين كانت بعد العلمانية. بالك هم لما بيدرسوا الفلاسفة القدر والجبر وقضية القدر عموما ما بيدرسوش من منظور ديني، من منظور فلسفي بحت. فبعد ما تخلصوا من سلطان الكنيسة، وبعد ما صارت العلمانية هي الأصل والإلحاد هو الأصل، بدأ بعض فلاسفتهم ينظرون لقضية كجزء من الإلحاد الاعتماد التام والثقة المطلقة في الأسباب. فإذا البابا يستعير عقيدة خصومه، يستعير عقيدة الملحدين، فيجب أن ينتبه أنه هذه ليست عقيدة اليهود ولا النصارى ولا الفلاسفة الإغريقيين، بعقيدة الفلاسفة الملحدين. فيعني لا ندري هل كان عقله معه حينما قال هذا، أو غالبا كان معه، لو كانش معه ما كانش قال كده، كان ربما يقول كلام أحسن شوي. الأمر الثاني، عقيدة اليهود عقيدة جبرية محضة في أمر الآخرة وفي أمر الدنيا. يصعب جدا أنك أنت تستخلص عقيدة لليهود أو للنصارى متكاملة في أمر القدر، لأن كتبهم كانت مشغولة بالقصص والحداويت زي ما شفنا كده، إن قصة خلق العالم الكاتب التوراة كأنه قاعد في زاوية من العالم وعمال يشوف المية واتقلب جلد والجلد اتقسم نصين ونص طلع فوق بقى سماء ونص بقى تحت بقى أرض إلى غير ذلك. فصعب تاخد عقيدة، ولكن مما حكاه القرآن عنهم أنهم قالوا قلوبنا غلف مغلفة، مش الإيمان مفروض ينفذ إلى القلب. فبيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن ما افقد الأمل في إيماننا. ليه؟ عشان القلوب مغلفة. فهنا تقرأ غلف وغلف، إما جمع غلاف، جمع بمعنى إيه؟ يعني مكاتل للعلم، قلوبنا مملوءة علم. والمعنى الثاني لا، مغلفة مصمطة، مش هقول اللي تقوله، قول حجج مش هنسمعها. وهذا هو الأقرب في تفسير الآية. وكما ذكرنا الآية الواحدة إذا قرأت بقراءتين عملت معاملة الآيتين. وإذا واقع كلام هذا البابا وغيره بيتبع أسلافه إنهم بيقولوا خلاص إن قلوبهم ما فيهاش أمل، يبقى ده إيه كلام. موقفهم من المعصية هو نفس موقف الجبرية، وموقف الجبرية من المعصية الاستهانة بالمعصية. وهم بيقولوا وكما حكى الله عنه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يبقى هم في النهاية اليهود، مع أنك صعب تجيب لهم عقيدة يعني واضحة في أمر القدر، لكنهم أقرب إلى أن يكونوا جبري. في أمر الدنيا قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. يبقى مين اللي كان مستني؟ ده مش مستني النصر ينزل عليه، ده هو النصر ينزل على الأنبياء وبعدين هم ييجوا. يعني هم بيقولوا المسلمين مستنين النصر ينزل عليهم، لا، ده اليهود خرجوا من مصر، كان فرعون يقتل الأبناء ويستحي النساء إذلالا، يقتل الأبناء ويسيب النساء للخدمة، وده إذلال أشد. خرجوا من مصر لمجرد ان هم بقوا بياكلوا نوع واحد من الطعام من افضله المن والسلوى، قالوا لو قعدنا في مصر لكان افضل لنا. بيلوموا على موسى عليه السلام، مين اللي جبري؟ مين اللي مش عايز يتحرك؟ ده هو ما بيجهدوش، ده هم غيروا طعامهم الى الطعام الافضل رافضين. الجهاد مرضوش، وهكذا. ولم يحصل الجهاد منهم إلا في فترات محدودة أشرنا إليها قبل هذا. إذن اليهود هم الجبريون وليس المسلمون. النصارى بحكم كونهم بيؤمنوا بالعهد القديم ينبغي أن يكونوا أيضا جبريين، بل العهد الجديد أكثر جبرية من العهد القديم. العهد الجديد بينسبه إلى عيسى عليه السلام فريتين تؤديان نفس طريقة الجبر، وهذه القصص إما باطلة من أساسها وإما محرف. القصة الأولى قصة دعم لله لله وما لقيصر لقيصر. خد بالك أيامها قيصر كان وثني، فده العهد الجديد بتاعهم، عشان كده فعلا النصارى هو يعني كبيرهم هذا فضلا عن صغارهم. يبقى بيوالي مين، اليهود ولا النصارى ولا الوثنيين؟ هم بينسبوا لعيسى عليه السلام ان اليهود كانوا عايزين يخلوه يدخل في صدام مع الرومان اللي بيحكموا فلسطين في ذلك الوقت، فسألوه عن اعطاء الضرائب للرومان عشان يقول لا ما تعطوش، يوم الرومان يقتلوه كان يبقى ايه هم براء من دمه. وان كان هم في الاخر فشلوا وحرضوا عليه وتلوثوا بمحاولة قتله، لكن النصارى جمعوا برضو بين عجيبتين، انهم قالوا انهم قتلوه بالفعل ورجعوا قالوا لا برؤوه من دمه كما المهم قالوا له هل ندفع الضرائب لقيصر، فينسبون اليه انه قال اعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هذه اما ان تكون منه من باب انك اذا كنت عاجزا فلا تصادم، واما ان يكون هم يكذبون عليه فيها. والظاهر القصة بتمامها انه فهم الحيلة من اليهود فقال للسائل اعطني دينارا، قال اعطاه، قال صورة من هذا؟ قال قيصر، فاعطاه الدينار مرة ثانية، قال اذا اعطي ما لقيصر لقيصر. وكأن عيسى عليه السلام عرض في الإجابة، والقصص دي كلها من عندهم. لكن في النهاية هم بينسبوا لعيسى عليه السلام انه جاي يحمي الرسالة، ومع ذلك بيقول لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر. قيصر في هذا الوقت وثني، يبقى من الجبري. المسألة القضية التانية مشهورة، قضية مريم المجدلية، ربما تكلمنا عليها قبل ذلك. ينسب كتاب الأناجيل لعيسى عليه السلام أنه أتي بمريم المجدلية ليقام، أنه وجد اليهود يحاولون إقامة حد الرجم على المجدلية لأنها قد زنت، فقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، فانصرفوا وتركوها. وبعدين ككتاب الأناجيل أبقوا على خيط رفيع كده من العلاقة بين المجدلية وعيسى عليه السلام، لغاية ما جه صاحب رواية شفر الدافنشي وقلبها حب أو زواج وإنه بقى ونسل. وفي الواقع أن كتاب الأناجيل كانوا سايبين الباب موارب، والمجدلية هي اللي راحت دحرجة الحجر، والمجدلية هي اللي راح، وده قصة تانية برضو كنا عايزين نعرف عقل البابا فيها وضعه إيه في موضوع المجدلية. لكن المهم ان مع انهم بيؤمنوا ان عيسى عليه السلام قال ما جئت لانقض الناموس اي التوراة، اذا كان مفروض ان هو يشجع اقامة الحد على الزانين، لكن هم نسبوا ليه ان هو قال من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، وصارت دي مقولة بيدافع بها عن كل الزنا الى يومنا هذا. وهذه القصة اما انها مكذوبة ايضا، واما ان عيسى عليه السلام انكر على اليهود ان يكون زناه اقوياء يقيمون الحد على زانية ضعيفة في شرعنا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اقول لهم اللي منكم مؤمن مش زاني يمشي، واللي بلا خطيئة يرجمها بحجر، فطلعوا كلهم زناه. طب ما ايش نسوي لهؤلاء؟ وهذا قد يكون كذلك، ولكن في النهاية الكتاب الأناجيل بيرسم صورة في غاية الخضوع والخنوع للسلطان وغاية الاستسلام للقيصر الوثني، ودفاع قوي جدا عن العصاة والمذنبين، لدرجة ان المجدلية بقت شخصية محورية جدا منذ تاريخ هذه الواقعة في كل قصص الإنجيل بعد كده. المجدلية المجدلية لغاية ما هي راحت دحرجة الحجر للرب، عشان هو في القبر، فعشان يطلع مين اللي دحرجت له الحجر؟ المجدلية. وبعض الأنجيل بتقول لا ده هي راحت لقيت الحجر متدحرج، فده موضوع تاني خلاص. فإذا ليس الإسلام جبري بل ولا قدري، ودي قضية لو مش هيقدر يفهمها فقط يكفي يسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ولكن أديانه التي يؤمن بها باستثناء العلمانية الحديثة جبرية، اليهودية جبرية، النصرانية جبرية، طبعا المحرفة اليهودية المحرفة، النصرانية المحرفة، الفلاسفة معظمهم جبريون. فيعني واضح ان كل تهمهم هي من باب رمتني بدائها وانسلت، وانهم اولى بكل هذه التهم، وان دين الله تبارك وتعالى بريء من ان يكون فيه باطل، وما اتهموه به اما انه كذب، واما انهم لا يفقهون وجه الحكمة من عقائده وتشريعاته. طبعا ليست هذه كل الشبهات التي يثيرها النصارى، ولكن على الأقل دي الشبهات التي أثارها ذلك الرجل، فبذلك نكون قد فرغنا من تفنيد أقواله وأكاذيبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.